أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأزهر هو الوجه الرابع، وهو أن إسناد الرافع إلى العناوين المذكورة في الحديث بلحاظ وجوداتها التشريعية الاعتبارية في عالم الاعتبار والجعل. ولكن قد يقال كما قيل أن الأزهر هو الوجه الأول، وأن المقدر في جميع فقرات الحديث هو المؤاخذة، وقد اختار ذلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وتبعه في ذلك جماعة، وقد استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن تقدير المآخذ في جميع الفقرات أزهر من الوجه الرابع. الأمر الثاني أن تقدير المآخذ أزهر من الوجه الثاني والثالث، أي من تقدير أثر الشرعي في كل جملة وفي كل فقرة منها ما يناسبها، وأزهر من الوجه الثالث وهو أن المقدر جميع الآثار الشرعية عن من التكليفية والوزعية. أما الأمر الأول فقد أفاد في تقريبه أن ظاهر الحديث هو إسناد الرفع إلى العناوين التكبيرية مباشرة، ولا يمكن الأخذ بهذا الظاهر بين إسناد الرفع التشريعي إلى الأمر التكويني غير معقول، وإلا لزم كون الرافع أمرا تكوينيا لا تشريعيا، لأن المرفوع عين الرفع ولا إثنينية بينهما إلا بالاعتبار كالجعل والمجعول والإيجاد والوجود. فإذا لا بد من التصرف في هذا الظاهر، إما بتقدير المآخذ في جميع فقرات الحديث، أو أن إسناد الرفع إلى هذه العناوين إنما هو بلحاظ وجودات التشريعية والاعتبارية في عالم الاعتبار والجعل، لا بلحاظ وجوداتها التكوينية. فإذا يدور العمل بين الأمرين، إما الالتزام بالتقدير في جميع فقرات الحديث، وإما الالتزام بأن إسناد الرفع إليها بلحاظ وجوداتها التشريعية الاعتبارية في عالم الاعتبار والجعل. فلا بد من الالتزام بأحد الأمرين، ولكن مدعي هذا الوجه يدعي أن الأزهر هو تقدير المآخذ، وهو المتفاهم العرفي من الحديث. وأما الأمر الثاني وقد ذكر حدث وقد ذكر جماعة أن الوجه الأول وهو تقدير المؤاخذة أقرب من تقدير الأثر المناسب لكل فقرة من فقرات الحديث، وأقرب من تقدير جميع الآثار من التكليفية والتشريعية، ولكن كلا الأمرين خاطئ ولا واقع موزوعي له. أما الأمر الأول ها شبهة في أن تقدير بحاجة إلى دليل وبحاجة إلى قرينة تدل على أن المقدر في جميع فقرات الحديث المؤاخذة، فإذا ما التقدير بحاجة إلى عناية زائدة ثبوتا وإثباتا، أما ثبوتا فهو بحاجة إلى اللحاظ والتصور، وأما إثباتا فهو بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام لا في نفس الحديث ولا من الخارج، وهذا بخلاف وجه الرابع بيان ذلك أن للحديث ظهورين، الأول ظهوره السياقي وهو ظهوره في عدم التقدير، في عدم تقدير شيء في تمام فقرات الحديث، الثاني ظهوره في إسناد الرابع إلى العناوين المذكورة في الحديث مباشرة، وهذان الظهوران موجودان. أما الظهور الأول فهو ينفي التقدير بالمطابقة ويدل على نفي التقدير بالمطابقة ويدل على إثبات وجه الرابع بالانتظام على أساس أن مثبتات الإمارات حجة، وحيث أن الظهور السياقي من الإمارات فهي تدل على عدم تقدير شيء في تمام فقرات الحديث بالمطابقة، وتدل بالانتزام على إثبات الوجه الرابع، بين وجه الخامس لا أثر له ووجه الثاني والثالث لا يمكن الالتزام بهما، فالأمر يدور بين الوجه الأول والوجه الرابع، وظهور السياقي إذا كان نافيا للوجه الأول بالمطابقة فبطبيعة الحال يدل بالالتزام على إثبات الوجه الرابع، وأما الظهور الثاني فإن ظهور الثاني ينفي إسناد الرافع إلى هذه العناوين المذكورة في الحديث، فلحاظ وجوداتها التشريعية الاعتبارية في عالم الاعتبار، والتشريع بالمطابقة، ويدل بالانتظام على إثبات الوجه الأول، فإذن الظهور الثاني وهو ظهور إسناد الرافع إلى العناوين المذكورة في الحديث مباشرة، فإنه يدل على نفي إسناد الحديث إلى العناوين المذكورة بلحاظ وجوداتها التشريعية، الاعتبارية في عالم الاعتبار بالمطابقة، ويدل بالالتزام على إثبات وجه الرابع وهو تقدير المؤاخذة في جميع فقرات الحديث، وبين الظهورين معارضة، فإن المدلول المطابق لكل منهما يعارض مدلول الالتزام للآخر بالنفي والإثبات وبالإجابة والسلب، فمن أجل ذلك لا يمكن التمسك بشيء منهما، بل كلا الظهورين قد سقطا من جهة المعارضة، فلا ظهور في البين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لو سلمنا الظهور في المقام فلا يمكن التمسك به، لأن إصالة الظهور إنما تكون حجة فيما إذا كان المراد الاستعمال معلوما ومراد الجدي غير معلوم، ويشك في أن المراد الاستعمال مطابق للمراد الجدي أو لا يكون مطابقا له، فإذا لم تكن قرينة على عدم المطابقة نتمسك بإصالة الظهور، ومرجع إصالة الظهور ظهور حال المتكلم، فالمتكلم إذا لم ينسب قرينة على أن مراد الجدي غير مراد الاستعمالية ظهور حاله أنه مطابق له، فالمراد الاستعمالي مطابق للمراد الجدي إذا لم ينسب قرينة على التقييد أو التخصيص أو ما شاكل ذلك، فإصالة الظهور إنما تكون حجة في هذه الموارد، أي فيما إذا كان المراد الاستعمال معلوما والشك إنما هو في المراد الجدية، هل أن المراد الاستعمال مطابق للمراد الجدي أو أنه لا يكون مطابقا له، ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بإصالة الظهور لإثبات مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الجدي. وأما إذا كان الأمر بالعكس، بأن يكون المراد الجدي معلوما ولكن مراد الاستعمالي مجهول ومجمل ومردد بين أمرين، ففيه مثل ذلك لا يمكن التمسك بإصالة الظهور، وما نحن في من هذا القبيل، فإن المراد الجدي من هذا الحديث معلوم وهو نفي الحكم في الواقع سواء كان المقدر المؤاخذة أم كان المراد الاستعمالي الوجه الرابع على كلا التقديرين فالمراد الجدي هو نفي الحكم الشرعي في الواقع بهذا اللسان إما بتقدير المؤاخذة إما بلسان نفي الموضوع تشريع نفي الموضوع تشريعا فالمراد الاستعمال في المقام مجملون فلا نعلم أن كلمة الرافع مستعملة في رفع المؤاخذة في جميع فقرات الحديث أو أن كلمة الرافع مستعملة في رفع الموضوعات التشريعية في رفع هذه العناوين بلحاظ وجوداتها التشريعية على اعتبارها في عالم الاعتبار والذهن فالمراد الاستعمالي مجهول ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بإصالة الظهور فالنتيجة أنه على تقدير تسليم عدم سقوط الظهورين في المقام بالتعارض فلا يمكن التمسك بشيء منهما لأن المورد ليس من موارد التمسك بإصالة الظهور لأن المراد الجدي معلوم والمراد الاستعمالي غير معلوم ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بإصالة الظهور ولكن للمناقشة في جميع ذلك مجال أما ما ذكره أولا من أن للحديث ظهور سياقي وظهور في إسناد الرفع إلى العناوين المذكورة مباشرة أما ما ذكره من أن للحديث ظهور سياقي لا وجه له وليس هنا أي ظهور سياقي في نفي التقدير فالتقدير بحاجة إلى دليل وأما نفي التقدير لا يحتاج إلى أي دليل التقدير بحاجة إلى دليل ولا يكون في الحديث أي ظهور سياقي في نفي التقدير ليس هنا أي ظهور سياقي في نفي التقدير الذي هو موجود في الحديث هو ظهور إسناد الرافع إلى العناوين المذكورة مباشرة هذا الظهور موجود في الحديث فإن إسناد الرافع إلى العناوين المذكورة مباشرة فالحديث ظاهر في ذلك أما ظهور السياقي في مقابل ذلك فلا وجود له ولكن حيث إنه لا يمكن الحفاظ على هذا الظهور فلا بد من التصرف فيه لأن اسناد رفع التشريعي للامر التكوين مباشرة غير معقول، فاذا لا بد من التصرف اما بتقدير المؤاخذة في جميع فقرات الحديث، وان الرافع مستند الى الرفع الى رفع المؤاخذة. فالرافع في هذا الحديث قد اسند الى رفع المؤاخذة، او ان التصرف في ان المراد من العناوين المذكورة في هذا الحديث المراد وجوداتها التشريعية والاعتبارية. اسناد الرافع الى هذه العناوين التكوينية إنما هو بلحاظ وجودات التشريعية والتكوينية في عالم الاعتبار والجعل. عالم الاعتبار والجعل لا بد من أحد التصرفين، ولا شبهة في أن التصرف الثاني أقرب من تصرف الأول وهو التقدير. فإن في التصرف الأول التصرف الثاني ظهور إسناد الرافع إلى تلك العناوين محفوظ. أن الرافع في هذا الحديث قد أسند إلى نفس هذه العناوين كعنوان الخطأ والنسيان والاستقرار والإكراه وما شاكل ذلك، مستند إلى نفس هذه العناوين، هذا محفوظ. ولكن حيث إنه لا يمكن أن يكون إسناده إلى نفس هذه العناوين بلحاظ وجوداتها التكوينية، حيث لا يمكن ذلك، فهذا قرينة على أن إسناده إليها بلحاظ وجوداتها التشريعية الاعتبارية في عالم الاعتبار والجعل. ولهذا يكون الوجه الرابع أقرب من الوجه الأول ولا يحتاج إلى التصرف الزائد، وأما الوجه الأول فهو يحتاج إلى التصرف في كلمة الرافع. فإن ظاهر الحديث أن الرافع أسند إلى هذه العناوين المذكورة فيه ولا بد من التصرف فيه، وأن الرافع قد أسند إلى المؤاخذة، فهذا التصرف بحاجة إلى قرينة وعناية زائدة ثبوتا وإثباتا، ولهذا يكون الأقرب هو الوجه الرابع، هو الأقرب في المقام. هذا مضافا إلى أن ما ذكره من أن الظهور السياقي يدل على نفي التقدير بالمطابقة وعلى إثبات الوجه الرابع بالالتزام، بملاك أن مثبتات الإمارات حجة. وقد تقدم الكلام أن مثبتات حصة خاصة من الإمارات حجة لا مطلق الإمارات، ونبين ذلك.